حدثنا خالد بن مخرب قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الأعلى الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يكفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي راق لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم مسهل.
ولكنه في هذا السياق أتم وأكثر، ويمكن أن يضاف إلى الحديث التي ذكرنا أنها تكتب. أما الحديث الأول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا ما يراه الإنسان في منامه، والغالب أنها تكون رؤيا حق، يعني ليس فيها شيء يزعج أو شيء ينكر. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني رأيت في المنام أن أحدا ضربني حتى أبان رأسي، ضرب في رقبة حتى أبان رأسه، وأن رأسي هرب فجعلت أشتد وراءه سعيا. نعم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، يعني الشيطان تلاعب بك في منامك، معقول هذا يضرب رأسه يهرب الرأس وهذا يلحق؟ نعم، هذا من تلاعب الشيطان به. كذلك أيضا قد يكون الحلم مما يفكر فيه الإنسان في يقظته، يكون قد أهمه أمر، ومن شدة تعلق نفسه به إذا نام فإن النفس تتخيله. هذا مثلا. الثالث الرؤية من الله عز وجل التي يظهر عليه أنها صحيحة صادقة، وهي ضرب أمثال يستنتج بها الإنسان معناها ويعبرها ويفسرها. والناس يختلفون في تعبير الرؤية، منهم الجيد ومنهم المتوسط ومنهم المتخرص، ولا يجوز لأحد أن يعبر الرؤيا إلا وعنده علم أو غلبة ظن، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وتفسيرها كتفسير الوحي فلا يجوز لك أن تعبر الرؤيا إلا بعلم. ثم إنه يستعان بحال الشخص الرائي بحاله على تفسير الرؤيا وما يحيط به. ولهذا ربما يرى رجلان رؤيا واحدة نفسرها لآخر لشخص بشيء ولآخر بشيء آخر بشيء آخر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل خروجه إلى أحد رأى بقرا تنحر ورأى في سيفه ثلمة رؤيا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا 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 يأتيه الحلم لأن يعني الحلم من الشيطان والشيطان لا يأتيه، لكنه يرى. فرأى بقرا تنحر ورأى في سيفه ثلمة ورأى سوارين لبسهما ثم نفخهما فطار نفخهما فطارا. أولها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما البقر فهو أصحابه يستشهدون، واستشهد من 70 نفرا في أحد. وأما الثلمة في سيفه فهو رجل من أهل بيته يستشهد، واستشهد وهو حمزة رضي الله عنه. وأوله بذلك لأن السيف يحتمي به الإنسان ويقدم به، وكذلك العشيرة يحتمي بها الإنسان ويقدم بها، ولهذا يسمونها عصبة، يعني يعصبون الإنسان ويقوونه. فلما الثلمة في سيفه عرف أنه سيقتل أحد من أهل بيته، لكنه ما علم عليه الصلاة والسلام أو ما أعلم الناس به. وأما السواران ففسرهما بأنهما كاذبان يدعيان الرسالة يكذبان عليه، فنفخهما فلم يحتاج إلى كبير عناء سوى النفخ حتى زال أمرهما بالكلية. فيه كتاب ينسب إلى ابن سيرين رحمه الله يسمى تعبير الرؤي، ولكن هذا الكتاب لا يجوز أن نعبر الرؤيا على مقتضى ما فيه، لأنها كما قلت لكم تختلف بحسب الرأي، ولا يمكن نقول بصفة عامة أي إنسان يرى كذا فهو معناه كذا أبدا، لكن حسب حال الإنسان. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم، يعني سبحان الله، وش تفسير هذا؟ قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، من الذي رأى نفسه يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا يكون خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سبحان الله، يعني الربط بين هذا وهذا قد يظنه الإنسان بعيدا، لكنه عند المعبرين للرؤيا يرونه قريبا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان إذا رأى ما يكره أن ينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شره، وهذا أحد ما أمر به عليه الصلاة والسلام، أن تستيقظ فأن تنفث 3 مرات وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت ومن شر الشيطان، من شر ما رأيت ومن شر الشيطان. هذه واحدة. ثانيا تنقلب على جنبك الآخر إذا كنت حين رأيت هذه الرؤية التي أزعجتك على الأيمن فانقلب على الأيسر. ثالثا أن تقوم لو عادت عليك مرة ثانية، أحيانا تعود الرؤية لو انقلبت عادت، تقوم وتتوضأ وتصلي حتى يزول عنك أثره. رابعا أن لا تخبر بها أحدا، لا صديقا ولا عدوا ولا معبرا ولا غير معبر، لا تخبر أحد. فإذا عملت هذه الأشياء الأربعة فإنها لا تضرك أبدا. احيانا ياتيك الرجل يقول انا رايت ما اكره تقول افعل كذا ولا تضرك بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لا بس ودي عبد الله تقول لا يا ابن حلال لا تعلم لا انا ولا غير ثم يلح. مثل هذا ينبغي لك تنصح نصحا. يقول يا اخي ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام اعطانا هذا الامر الذي يريحنا، أنت إذا عملت ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنك لم ترها إطلاقا. ولهذا يقول فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يقول أبو قتادة رضي الله عنه حتى إن بعض الصحابة يقول إننا نرى الرؤيا نمرض منها مرضا، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استرحنا. إذن ريح نفسك الإنسان، أي شيء تراه تكره في نفسك أو في غيرك فأعمل هذا العمل ولا يضر بإذن الله. نعم
شيخ، بعض الناس يعني
باقي الوجع بيده اليمنى.
نعم
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرق. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة.
هذا حديث سبق وراه سنيع البخاري الإشارة إلى الرواية التي وقعت في مسلم ولا يرقون. يعني قال باب من لم يرقي ولم يقل باب من لم يسترق، ولكن هذه الرواية التي في مسلم ليست بصحيحة طائفة وهم من الراوي، لأن الذين لا يرقون ليس لأن عدم الرقي على الغير ليس صفة مدح ولا صفة يرتقي بها الإنسان إلى أعالي الدرجات، لأن الرقي على الغير من باب الإحسان إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يرقى، وكذلك أيضا الرقية على النفس كان يقع على نفسه عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن قوله أو أن ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقول أنه لا أصبح، وأن الصواب لا يسترقون، وبينهما فرق. فالسرقة طلب الرقية، والرقية أن يقع الإنسان على نفسه أو على غيره. شو الترجمة شرحها؟
قوله باب من لم يرقي هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيا للفاعل، وبضم أوله وفتح القاف مبنيا للمفعول. قوله
من لم يرقى
بضم وبضم أوله
يرقى.
بس الأولى يا شيخ فتحي الفتح ذكر روايتان.
هو اللي عندنا آم من لم يرق.
نعم هذا اللي فتح قالوا
لكن مرتبطه الآن ذكر اقر.
نعم باب من لم يرق.
طيب
الفتح هو بفتح أوله.
نعم
وكسر القاف مبنية للفاعل
زين
وبضم أوله وفتح القاف مبنية للمفعول.
نعم من لم يرق. نعم
قوله حسين بن نمير بنون أي نقرأ أي شيء
خلاص شوف الفوائد من شيء. قوله لا يسترقون
والغرض منه هنا قوله هم الذين لا يطيرون
يتطيرون أو يطيرون
يطيرون ولا يكتمون ولا يسترقون. فأما الطيرة فسيأتي ذكرها بعد هذا وأما الكي فتقدم ذكر ما فيه هناك. وأما الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أنها أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أحدها قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقال غيره الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرا بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة. ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما. فلم يسلم هذا الجواب. ثانيها قال الداودي وطائفة إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء. وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا. وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب من اكتوى. وهذا اختيار ابن عبد البر غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء.
نعم صحيح يقول واضح.
ثالثها قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه. فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقات ولا يحسنون من ذلك شيئا والله أعلم. رابعها أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا لقدره لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحى الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهؤلاء هم خواص الأولياء ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز. ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقينا فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل. لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما. قال الطبري قيل لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري والعدو العادي ولا من لم يسعى في طلب رزق ولا في مداواة ألم. والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله. فقد ظهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال الذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال أعقلها وتوكل، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل، والله أعلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يوسف عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخير الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطيرة. الطيرة اسم مصدر تطير، كالخيرة اسم مصدر تخير، وهي أي في الأصل التشاؤم بالطيور، ولكنها صارت في الاصطلاح أعم من ذلك، فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. تطير بمرئي هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. فالمرئي مثل أن يرى شيئا فيتشاءم، والمسموع يسمع صوتا يقول مثل: يا رابح، يا خاسر، وما أشبه ذلك، فيتشاءم. والزمان كأن يتشاءم بيوم من الأيام أو شهر من الأشهر أو ما أشبه هذا. والمكان أن يتشاءم ببقعة معينة، والأصل فيها أنها حرام، بل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الشرك، لأن الإنسان إذا علق قلبه بغير الله في مثل هذه الأمور تعب، يتعب ويلحقه من الوساوس والهموم والغموم ما يضره في تصرفه. والشارع يريد من أبناء الإسلام أن يكون دائما في انشراح صدر وساعة نفس، حتى تكون الدنيا أمامهم مفتوحة لا مغلقة بالإحسان والهموم والغموم. وهنا يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، وسبق الكلام عليها، ولا طيرة، يعني لا شيء يتشاءم به ويتطير به. ولا والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، يعني أنه قد يكون الشؤم من غير تشاؤم بهذه الأشياء، في الدار، في المرأة والدار والدابة. المرأة ربما يتزوج إنسان بامرأة ثم يجد منها نكدا وتعبا في ماله وفي فكره وفي بدنه، وإذا طلقها استراح. وكذلك أيضا قد يكون في الدار يتشاءم منها كل يوم ومنكسر منها خشبة أو باب أو ما أشبه ذلك، وإذا دخلها انقبض ولم يستأنس. كذلك الدابة المركوب قد تكون مثلا حرونا أو خموعا ويتأذى بها أو تكسر أمراضها. وكذلك بالنسبة للدابة نقول مثلها السيارة، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد، بعض الأشياء يكون فيه بركة ويستمر ولا يحصل من الإنسان لا يحصل على الإنسان منه خسران ولا تعب، وبعضها بالعكس. وأما الفأل فالفأل أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه خير الطيرة، وهو أن الإنسان يسمع كلمة تجعله ينشط على ما يريد من فعل الخير، مثل أن يسمع كلمة سهل
أو رابح أو ما شبه ذلك ولو على لسان إنسان ما قصدها لكن يتفاعل بها، أو يرى رؤيا مثلا يتفاعل بها إذا فعل إذا أراد إذا هم بشيء رأى رؤيا تحثه على فعله. فالمهم أن الفعل طيب لأنه يسر النفس وينشطها ويرقبها في فعل الخير، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خيرها الفعل. نعم. الشؤم
لا الشؤم أنه في ثلاث نظاهر في هذه الثلاث فقط.
نعم.
هل هذا مراد؟
أين
ما يقص عليه على مثل الدار والدابة عليها غيرها يعني؟
ما لو قيس عليها غيرها
لا ربما
يمكن الدكان ربما يقص على الدار الدابة السيارة
الثوب يلبس ثوب.
نعم
يلبس يتشائم من هذا الثوب.
إذا قصنا على هذا ما بيجي شيء، إذا عرفنا نقص كل شيء. نعم
شيخ، لو كان الإنسان
تشاء
من بيت
أو
من
سيارة
سبب ما
يحصل له
من خراب البيت.
نعم.
يريد أن يبيعها لسيارة أو البيت.
نعم.
إذا باعها هل يكون غاش أو
لا؟ أبدا أبدا. طيب
سيارة
أخرى
مثل كل يوم.
إيه لكن قد يبيعها لشخص وأخرى، هذا مشاهد. قد تكون هذه السيارة عند صاحبها من أحسن السيارات ولم تزعج ولم تخسر، ويشرب واحد ثاني وتخسر، أو تكون عند واحد مخسرته ومتعبته يشتريها واحد ويبارك الله له فيها.
طيب لو سألك عن السبب المشتري ما سبب بيعك؟
لا. إذا سألني فأنا أخبره بالعيب الحس، أما ما يقع في نفسي منها فلا أخبره. نعم الدهاء
إيش من فيه من العدوى؟
ها؟
العدوى
سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه مفصلا. نعم.
باب الفقه
راس.
نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره وخير الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبه من فعل الصالح الكلمة الحسنة. باب
إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف في هذا الباب أو بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى؟ فنقول لأن المرضى كثيرا ما يتطيرون، قد يدخل على المريض رجل فيتطير به أو يكرهه ويتشاءم ويقول زاد مرضي به، أو كذلك يتشاءم في بعض الأيام كالأربعاء والثلاث أو الثلاثاء، أو في بعض أيام الشهر كيوم 28 أو يوم 10 أو ما أشبه ذلك. فلهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى. نعم. يعني الرسول يقول إن كان الشؤم، ما هو هذا شؤم مؤكد، يعني إن كان الشؤم ففي هذه الأشياء. نعم إيه نعم نعم. أنا إذا رأيت مثل هذه السيارة كل يوم مثل يفسد فيها شيء تشامت منها وعرفت أن هذه ما فيها فائدة لي فأبيعها، وكذلك الدار وكذلك المرأة. هذا معنى المذموم اللي ما له أصلا. يرى مثلا الإنسان رجلا يقول خلاص أنا مدام رأيت هذا الرجل أول مرة أول من أراه من الرجال فهذا اليوم يوم مظلم ما فيه ربح ولا فيه خير، كما يوجد الآن بعض الناس يفعلون هكذا. نعم نعم خلاص. نعم خالد.
في تذكير وسؤال، التذكير في مبحث ما تكلمنا عنه وعن سنك،
وهو
مبحث العدوى.
نعم.
أو تعاطي الدواء لمن بقي في الأرض التي فيها طاعون، هل يتعاطى الدواء ويعد من التوقف لأمنا؟ هذا مبحث. أما السؤال الشيخ علم بعض العلماء في هذه الثلاثة أمور أنها من الأمور التي يكثر الإنسان تعاطيها
نعم.
وعالجتها،
نعم.
ولذلك قد يحصل منها شح، فهل يقاس عليها مثلا؟ هل اذا كانت هذه العله قد نقيس عليها غيرها؟
اي نعم. ما هو الظاهر؟ الظاهر ان هذه امر واقع، هذا هو الواقع، ان هذه الاشياء الثلاث يحصل فيها شؤم بين. ولهم معنى انه لازم يكون فيها الشؤم، قد يكون بعضها في خير. احيانا يكون الانسان مثلا في غم وهم وكثير من الاوجاع مثلا، واذا نزل بيت سر به واستانس. وكذلك اذا تزوج امراه او اذا اشترى سياره تحت الان. هنا
يعني ما العلم هي مقبوله؟
لا، ما هو بالظاهر. نعم.
هذا الأشياء
هذه
منها يأتي من
أولا
ولا
يطرأ
من بعد؟
لا، قد يطرأ من بعد، قد يطرأ من بعد. لكن مثل الثوب والغصر اللي قال أخ سامي ما هو ظاهر. نعم.
شرحت في الإجازة أغلب الطلبة غير موجودين كانوا.
والله حاجة ما عندي.
الشريط
موجود. الشريط نعم. نعم.
خالد
هنا البحث احنا اجلناه
كنا تحتاج الى تامل
ولا تكلمنا عليه.
لا تاملوها.
اي نعم. اللي يظهر ان الدوام مو مثل الفرار، ان التداوي وتعاطي الاسباب التي توجب الصحه ليس كالفرار، لانه اعتماد على امر واضح جعله الله سببا، اما الفرار فقد لا يكون سببا.
بارك الله لنا. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا ابو حصين عن ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر.
قول لا عدوى ولا طيره سبق الكلام عليها، ولا هامه اظن سبق الكلام عليها ايضا. نعم. أما وصفر أيضا تكلم سبق الكلام عليه، وقلنا إنه إما داء في البطن، وإما أنه الشهر الذي بين محرم وربيع، وأنهم كانوا يتشاءمون به. هنا
باب الشهامة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها برة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غيمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد ووليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل.
طيب مشكلات عندك كذا غرة،
بعضهم مشهور وبعضهم
في غرة. هذه الأولى.
نعم.
اللي حديث أبي هريرة في غرة عبد أو وليدة منون عندنا،
والباقيتين ما في شك.
وأما الثاني فهي بغرة عبد أو وليدة مثلها. أصبيا تكون. نعم. بس نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحضوان الكاهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه. فيخلطون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد.
طيب، هذا الكهنة، الكهنة هي اسم مصدر تكهن، يتكهن تكهنا وكهانة، والكهانة هي الإخبار عن المغيبات في المستقبل، ومن المعلوم أنه لا أحد يعلم المستقبل إلا الله عز وجل، كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالكاهن هو الذي تأتي إليه ويقول سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، سواء أسند ذلك إلى جني وهو الرأي من الجن، أو أسنده إلى أحوال فلكية كاقتران النجوم وافتراقها وما أشبه ذلك، لأن يعني كل هذا علم خرص ليس بصحيح. وحكم الكهانة أنها أن من أتى كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن سأله المصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله ليمتحنه ويعرف كذبه فهذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا. ولهذا اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال له ماذا خبأت لك، وكان قد خبأ له وأضمر له كلمة الدخان، فقال الدخ الدخ ما كمل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فإتيان الكهان يكون على هذه الوجوه الثلاثة: الأول أن يكون من أجل إظهار كذبهم وفشلهم، فهذا جائز وقد يكون مطلوبا، والثاني أن يأتيهم ويسألهم بدون أن يصدقهم ويركن إليهم، فهذا حرام، والوعيد فيه ما صح في حديث في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن إتيانه إليهم إغراء بهم، يغري الناس بهم، ولا يدري الناس هل صدقهم أم لم يصدقهم، فإن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، عندكم تعريف للكاهن؟
قوله باب الكهانة وقع في ابن بطال هنا والسحر، وليس هو في نسخ الصحيح فيما وقفت عليه، بل ترجمة السحر في باب المفرد عقب هذه. والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم
بأمر آخر،
نعم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم الكاهن القاضي بالغيب. وقال في الجامع العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. وقال الخطابي الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهنة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف، منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهود، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إلا من خطف الخطفة
فأتبعه شهاب ثاقب. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار
النصر.
وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وصفيح ونحوهما. وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد. ثانيها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه ببعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما: من أتى كاهنا. وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ: من أتى عرافا. وأخرجه أبو يالا من حديث ابن مسعود بسند جيد لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي ولفظه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا. واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه: لم يقبل لهما صلاة 40 يوما. وقع عند الطبراني من حديث أنس بن مسند الليل مرفوعا بلفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 40 يوما. والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي: والعراق بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات لضرب من فعل أو قول. ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة.
قد مضى هل هذا كائن أو يعني لم يطلع عليه أحد؟
هذا من الكهان، لأن ما في النفس، قد اطلع عليه الشيطان إذا كان من تسويله ووساوسه ثم اطلع هذا الكهان عليه.
شيخ إيش هذا يا شيخ؟ بارك الله فيك، في بعضهم يا شيخ يعني بعض الجرائم تكتشف عن طريق أن يستخدمون الجن ما أدري إيش هذا، يعني مثلا قاتل ما يعرف مقتول
هذه ربما تقع، ربما يكون له رأي من الجن يخبره بما وقع لا بما سيقع. بما سيقع لا يجوز أبدا التصديق ولا السؤال، لكن بما وقع ربما يكون الإنسان رأي من الجن فيخبره بما وقع وهو غائب عنك وعن غيرك، لكنه ليس من أمور الغيب، قد وقع فعلا. فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجن قد يستعان بهم في هذه الأمور، وذكر قصصا وقعت حتى في عهد الصحابة، وقال إن هذا جائز بشرط أن لا يتوصلوا إلى ذلك بمحرم، أو أن لا يستعينوا بهم على شيء محرم. فمن الأول أن لا يصل إلى ذلك إلا بمحرم، مثل أن يقول: نحن لا نجيب لك، لا نأتي لك بالأخبار إلا إذا ذبحت لنا. أو يقول مثل الجني لامرأة عشقها: أنا لا أجيب، لا أتي لك بالأخبار إلا إذا مكنتيني من نفسك. أو بالعكس، فهذا يكون حرام. أما أن يستعين بهم على محرم، فمثل أن يستعين بهم على إفساد أموال الناس أو على سرقتها وما أشبه ذلك. قد يستعين بالجن على إفساد أموال الناس، مثل أن يستعين به على أن يحرق هذا الدكان أو هذا البيت، أو على أن يصيح بإبله حتى تنفر، أو يأتي له بمال بمال له يأتي له بمال. والجن ربما يأتي بالشيء بدون أن يعلم صاحبه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. بيأخذ عرش المرأة مالك عرش بلقيس ويجيبه. وربما نعم فهذا محرم. أما إذا استعان به عن طريق مباح على شيء مباح فيقول شيخ الإسلام أنه لا بأس به. وذكر عن امرأة كانت في المدينة كان لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر ذات مرة في بعض أسفاره فضاق صدور الناس، فذهبوا إلى هذه المرأة وقالت لها وقالوا لها نريد أن نعلم الخبر عن أمير المؤمنين.